بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي رحمه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله من عند قوله المقدمات. قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة فسافر إليه، وكان أبو طاهر ضريرا يعني أعمى، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، اختبأ داخل الحصير حتى لا يراه ذلك على ذلك الناس فيخبرون أبا طاهر. خرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا. القواعد كم؟ 17، وسرد سبعة فقط، فحصلت للهروي ثعلة كحة كحة لأنه ملتف بالحصير، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبعة. هذه مقدمة في تاريخ هذا العلم، علم القواعد الفقهية. تحكي عن إمام صنع هذه القواعد أول الناس، وهو إمام الأحناف في بلاد ما وراء النهر، الإمام أبو طاهر الدباس. لما سمع به أبو سعيد لما سمع به بعض أئمة الأحناف الهروي قطع إليه المسافة وذهب إليه. والمسافات في حياة العلماء لها حكايات تبدأ من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع كل يوم من بيته إلى غار حراء، أو كل بضعة أيام يعتزل صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاءه الوحي من ربه تبارك وتعالى. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يخرج مثلا من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد، ثم لا يلبث حين يسمع الحديث أن يعود راجعا، أن يرجع إلى المدينة، بيرحل من المدينة إلى مصر في حديث واحد. ولا زالت تلك عادة العلماء في كل زمان ومكان، وهذا مما يدل على حرصه. وأيضا ما فعل ذلك، يدخل المسجد ويلتف بالحصير ويتحيل الحيل حتى يتحصل على العلم، وهذا من الهمة، هذا من الهمة. طيب لماذا لم يذهب إليه مباشرة ويقول علمني؟ هو لا يأمن إن ذهب إليه وقال علمني ألا يخبره بها، ربما لا يخبره. تمام؟ نعم. لماذا لا يخبره بها؟ العلماء كانوا من أحرص الناس على أن يحتفظوا بالشيء حتى تمامه، ولا يبلغوا الشيء في حال نقصان أو في حال ارتياب، بل لابد أن يصل فيه إلى اليقين، لأنه إذا بلغ الناس شيئا وهو ناقص حمل عنه هذا الناقص، ويتسبب ذلك في ضرر كبير، ضرر ممكن يتمثل في أن يرفض منه بعد ذلك ما يقوله إذا لم يكن ما قاله كامل النمو والنضج. ولذلك مثلا نجد أن العلماء كانوا يمتنعون في سن معينة عن التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلط عليهم الأمر. لماذا؟ لأنه إذا حدث بشيء فرده عليه العلماء ربما ردوا الصحيح أيضا لأجل أنه اختلط في شيء، مش الراوي المختلط، بيتركون حديثه المختلط فيه. طب إذا لم يميزوا بين المختلط وعدم المختلط بيتركوا هذا الذي لا تمييز فيه، يتركونه. والإنسان إذا كثر اختلاطه لا يأمن إن الناس تترك حديثه كله، تمام؟ فإذا علم أو عهد عن إنسان إن هو علمه ليس بناضج، هذا يضر العلم الناضج عنده حتى ولو جاء بعد ذلك. وهناك ضرر أيضا أن يحمل عنه علم ناقص، ها، ويتراجع هو عنه بعد ذلك ولا يستطيع أن يخبر من وصل إليه العلم الناقص بالعلم الكامل. فإذا هو نوع من الحرص على العلم أن ينتظر به حتى ينمو وحتى ينضج، ولذلك ما كانت حاجته إلى أن يكرره كل يوم. هو ما زال في إيه؟ ما زال في عملية إنضاج المعرفة. يبقى لا هيوصلها إزاي؟ ما يوصلهاش. هو لا يزال يبني البيت، بعد ما يبنيه يقول يا جماعة أنا بنيت بيت، تعالوا شوفوا البيت، فيبلغه، تمام؟ لكن هذا العالم كان عنده حرص أن يعرف المعلومة من المطبخ، يعني يذهب فيعرفها قبل أن إيه؟ قبل أن تطهى وتنضج. وقد أخبروا عن واحد من القراء في عصر الماضي، أيام المماليك، أيام المماليك، لا أيام في أواخر أيام الملكية، من 100 سنة فقط، هذا الإنسان أو 80 سنة، كان يطوف على المطابع ليقرأ ملازم الكتب التي قيل إنها ستصدر، أو إنها يعني لو واحد قال مثلا في كتاب كذا في المكان الفلاني ما يصبرش لغاية ما يطبع، يروح يشوفه في الملازم وفي الإيه وفي الحروف بتاعة المطبعة علشان يقرأه أو يقرأ شيئا منه. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع، أدرك 7 من 17، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هو لم يدرك 17 لكن أدرك 7، كويس، 7 حلو، تمام. قال القاضي أبو سعيد: فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. قاضي حسين قاضي كبير من قضاة الشافعية، وأثره في المذهب أثر عظيم. وكلمة القاضي إذا أطلقت في كتب الشافعية تنصرف إلى القاضي حسين. رد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد. وجد أن الدباس رد مذهب الأحناف إلى 17 قاعدة، فهو رد الإيه؟ المذهب إلى 4 قواعد فقط. لا، حنفي كذلك، بعض أئمة الحنفية بهراء، هذا الهروي حنفي والإمام أبو طاهر الدباس حنفي، تمام؟ نعم. القاضي أبو سعيد حنفي أيضا، تمام؟ كل هؤلاء أحناف. إذا الأحناف لهم السبق في هذه المسألة، مسألة وضع القواعد. طيب ما معنى أن يضع كل العلم في فقه الأحناف في 17 قاعدة، ويضع كل العلم في فقه الشافعية في 4 قواعد؟ هذا يدل على تمكن عند هذا العالم، فهو عنده إلمام وإحاطة بجميع فروع المذهب، ولذلك استطاع أن يرجعها إلى إيه؟ إلى هذه القواعد. هذه ناحية. والناحية الأخرى، هو ما تمكن لذلك إلا بنظرة إجمالية. إذن هذه نوع من أنواع حصر الفرعيات في قواعد إجمالية، في قواعد إجمالية، يعني يجعل قواعد ويجعل ضوابط وهكذا كما سنتعرف بعد هذا، وجمع فيها الإيه؟ المذهب، بحيث تكون إيه؟ تكون في يد الإنسان ويلم ببقية الإيه؟ الفروع بسببها. يعني كما يفعل العلماء الآن، يجعلون مثلا السلسلة تحتوي على أكثر من كتاب، والكتاب في داخله أكثر من باب، والباب في داخله أكثر من فصل، والفصل في داخله أكثر من مثلا مسألة، وهكذا. تمام؟ نعم. رد القاضي حسين جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. الأولى: اليقين لا يزول بالشك. الثانية: المشقة تجلب التيسير. الثالثة: الضرر يزال. الرابعة: العادة محكمة. قال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، يعني يمكن أن يخالف الإمام في هذا الكلام. لماذا؟ قال: فإن غالبه، غالب الفقه، لا يرجع إليها إلا بواسطة تكلف، يعني يكون هناك عسر وشدة في هذه المسألة أولا، وثانيا نحتاج في بعض الفروع أن نلوي عنقها ليا حتى ندخلها تحت هذه القاعدة، لأنها لا تدخل تحتها إلا بإيه؟ إلا بتكلف. وضم بعض الفضلاء إلى هذه، يعني الأربعة، قاعدة خامسة، وهي: الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال: بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس. قال، أي هذا الفاضل، قال: بني الإسلام على خمس. ها: اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه أربعة تحتاج إلى خامسة: الأمور بمقاصدها. ويبقى بني الإسلام على خمس، وبني الفقه على إيه؟ على خمس. قال العلائي: وهو حسن جدا، يعني استحسن إضافة هذه القاعدة الخامسة، واستحسن هذا الكلام منه في تعليل إضافته للخامسة. فأولا هي تحتاجها فعلا، وثانيا التشبيه فيه تشبيه رائق. فقد قال الإمام الشافعي: يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي، يعني قول إجمالي، يعني يعيدها إجمالا، إجمالا كما قلنا، بنظرة إجمالية تحيط بكل الفروع وتضعها تحت هذه القواعد الخمسة. قال: فالخامسة داخلة في الأولى، الخامسة داخلة في الأولى، لي الأمور بمقاصدها تدخل في اليقين لا يزول بالشك، يعني ما قصده الإنسان هو يقين، لا يزول بالشك يعني لا يزول بنظرتنا نحن لما نواه هو، تدخل في اليقين لا يزول بالشك. بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. ألف رحمه الله كتابين، أحدهما القواعد الكبرى والثاني القواعد الصغرى، وجعل الفقه كله من باب اعتبار المصالح ودرء المفاسد، أن الشرع جاء ليحقق مصالح الناس وليبعد عنهم المفاسد والمضار. يقول السبكي رحمه الله: بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، فإن درء المفاسد من إيه؟ من جملتها، يعني يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، لأنك إذا نفيت عن الإنسان الضرر حققت له مصلحة. ويقال على هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، واحدة من هؤلاء الخمس إيه؟ كافية. يبقى إذن إذا أردنا أن نرجعها، يبقى الخمسة يرجعوا الأربعة، والأربعة يرجعوا الواحد، الاثنين والاثنين يرجعوا الواحد، يبقى إذن هذه الواحدة كافية. قال: والأشبه أنها الثالثة. هكذا نقل الشيخ هنا، وكذلك نقل في الأشباه والنظائر للسيوطي، وهو أصل هذا الكتاب، اختصره منه لكن بواسطة، بمعنى أن هذا الكتاب كتاب نثر لكتاب منظوم، والكتاب المنظوم منظوم من كتاب السيوطي، كتاب الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية.
الفرائد
والأشبه أنها ثالثة، هذه الكلمة الأشبه أنها ثالثة في كتاب السبكي، الأشبه أنها الثانية، الثالثة هنا الضرر يزال، وهذه تتعلق بدرء المفاسد، صحيح؟ هذه تتعلق بدرء الإيه؟ المفاسد. والثانية لو كنا الأشبه أنها الثانية يبقى هي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، لأن ترتيب الأربعة هنا كترتيبه في الأشباه والنظائر للسيوطي، كترتيبه في الأشباه والنظائر للسبكي. تمام، الكتاب اللي بينقل عنه هنا هو كتاب شيخ عبد الوهاب اللي هو تاج الدين السبكي في كتاب الأشباه والنظائر. طيب يبقى هي الثانية ولا الثالثة؟ رأيناه يقول يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، إذن هو يقصد المشقة تجلب التيسير، يعني اعتبار مصالح العباد حتى إن الأضرار ترفع عنهم بتيسير الشرع، ترفع عنهم بتيسير الشرع. فالأشبه والله أعلم أو ما أفهمه أنها الثانية وليست الثالثة، لأن الضرر يزال تتكلم عن درء المفاسد، تمام، وهو إنما قال يرجع الكل إلى اعتبار المصالح. قال السبكي رحمه الله وإن أريد الرجوع بوضوح، يعني بغير التكلف، بالتكلف أرجعناها الخمسة أربعة اثنين واحدة، صح؟ طيب بغير تكلف بوضوح، قال فإنها تربو على الخمسين، يعني تزيد على خمسين قاعدة، بل على المئين، بل على المئين، يعني مئات من القواعد، إن أردنا أنها إيه؟ أنها ترجع إلى هذه القواعد بوضوح، فروع ترجع إلى القواعد بوضوح. مسألة، قال بعض المتأخرين اعلم أن لهم في وضع القواعد طريقين، الأولى أن يضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادرها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي المصادر، مصادر الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه طبعا مصادر المتفق عليها، وهناك مصادر أخرى مختلف فيها، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في شرح أصول الفقه. من المسائل المختلف فيها مثلا مثل قول الصحابي، مثل الاستحسان، مثل عمل أهل المدينة وهكذا، وهذا هو المسمى بأصول الفقه. فالعلماء وضعوا قواعد على أساسها تستنبط الأحكام وتستخرج من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية مصادر الشريعة، فهذه القواعد اسمها قواعد الإيه؟ قواعد أصول الفقه. وهو هنا لما قال المسمى بأصول الفقه بيّن في هذه الجملة من الكلام الأقسام الثلاثة التي يتحدث فيها أصول الفقه، القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام، يعني كيف يتعامل مع الأدلة، وقال المصادر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الأدلة، يبقى الأدلة وكيفية استعمال هذه الأدلة، وتكلم عن القواعد التي تعين المجتهد، المجتهد من يقوم بإيه؟ باستخدام هذه الأدلة في هذه، من يقوم باستخدام هذه القواعد في هذه المصادر أو الأدلة، تمام؟ إذن القواعد الأولى التي استنبطها العلماء هي قواعد أصول الفقه. قال وكان أول من وضع خطة، وكان أول من وضع خطة البحث فيها إمامنا الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، فصنف كتابه الرسالة وتبعه كل من جاء بعده من علماء المذاهب الأخرى، ولا يمتري، يعني ولا يرتاب ولا يشك في ذلك إلا مكابر معاند، ذلك أن بعض الناس وهم قلة قليلة جدا يقولون إن أول من وضع علم أصول الفقه ليس الشافعي، وإنما سبقه إلى ذلك أبو حنيفة وفلان، ليس هذا بصواب، وإنما أول من وضعه الإمام الشافعي، فصنف كتابه الرسالة وكما قلنا هنا إن الذي وضع أول من وضع علم أصول الفقه هو الشافعي، قلنا فيما سبق إن أول من وضع علم أصول أو قواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباس من الحنفية. فالعلماء يكمل بعضهم بعضا من جميع المذاهب، والإنصاف يقتضي أن تنسب الفضل إلى أهله، وأن تنسب المعرفة إلى منبعها، وأن لا تجحد الخير فإن في جحدك الخير ها الضرار بك، ولن يضر بالحقيقة، لن يضر ذلك بالحقيقة. الطريق الثانية استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها، فيستنتج قواعد البيع العامة مثلا ويبين مسلك التطبيق عليها. استنباط الأحكام، ها استنباط الأحكام من القرآن والسنة وهي كثيرة جدا جدا جدا. فأراد العلماء أنهم يجعلوا بيد الإنسان قواعد أو قوانين كلية يستطيع عن طريق الإلمام بها الإلمام بهذه الفروع الكثيرة المتناثرة، فأنشأوا علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية، وهي قواعد عامة أو قوانين كلية تنحصر تحتها هذه الجزئيات أو غالب الجزئيات، أو غالب الجزئيات. وأول من فتح هذا الباب يعني بالتأليف فيه ككتاب سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام، حيث أرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد، وهذان في الحقيقة قاعدتان ليست قاعدة واحدة. وألف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغرى والآخر بالقواعد الكبرى، قاله السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية. السيوطي له كتاب كلم فيه على الأشباه والنظائر في النحو، في النحو، لأن كلمة الأشباه والنظائر هذه كلمة عامة. ما معنى الأشباه والنظائر؟ يعني المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم، هذه يسمونها الأشباه والنظائر. طيب معناها أنها تتشابه في الصورة، تتشابه في المعنى، ولكن تختلف في الحقيقة وفي الحكم. ولذلك يدرك الفقهاء بدقة أنظارهم أمورا خفية تجعل لهذه الصورة حكمة ولهذه الصورة حكمة، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب قواعد الفقهية. ذلك أن العلماء يأتون إلى بعض المسائل التي نتعرض لها هنا، قاعدة كذا يقول تشمل فرع كذا وكذا 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 وكذا، ويستثنى كذا وكذا وكذا وكذا، وتنظر في المستثنيات فتجدها على صورة الإيه التطبيقات. طب لماذا؟ تشابهت في الصورة، تشابهت في الظاهر، تشابهت في المعنى، لكن كل واحدة منهما لها إيه حكم مختلف عن الأخرى. ولذلك العلماء يقول عن أشباه والنظائر، الأشباه والإيه والنظائر. وقد قرأنا في نشأة أصول الفقه وتاريخه في زمن الصحابة ها دليلا من الأدلة التي يريدونها لذلك إشارة على لسان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتاب كتبه إلى أبي موسى الأشعري، كان يقول له فيها إيه اعرف الأشباه والنظائر، اعرف الأمثال والنظائر، أو الأشباه والأمثال، أو الأشباه والنظائر، اعرف الأشباه والإيه والنظائر، وقس الأمور برأيك. الأشباه والنظائر ما معناها؟ يعني الأمور التي يشبه بعضها بعضا، ها الأمور التي يشبه بعضها بعضا، فكل واحدة لها حكم أو بعضها له حكم متشابه. إذن الأشباه والنظائر ممكن علم يطلق على هذا الإيه، يطلق على اسم يطلق على هذا العلم أيضا. ولذلك سيأتي معنا أنه يسمى علم الفقه وعلم الأشباه والنظائر، ويمكن أن يسمى بعضه علم الفروق الفقهية. الفروق الفقهية معناها أن تتحد صورة الحكم ومعناه وتختلف حقيقته وأحكامه، تختلف الحقيقة فيه والحكم عليه. فالعلة والحكم مختلفان والصورة والمعنى متشابهة. فهذا ممكن يدخل في كل علم، سواء تطبقه في النحو وطبقه في الفقه. تمام. فجاء العلامة بدر الدين محمد الزركشي فتبعه في القواعد، وألف كتابا ضمنه القواعد الفقهية. وقبله كان شيخ صدر الدين محمد ابن عمر المعروف بابن الوكيل المتوفى 716 رحمه الله تعالى، ألف كتابا في الأشباه والنظائر، وتبع فيه ابن عبد السلام. بل عز ابن عبد السلام كتب كتاب، وجاء بعده صدر الدين ابن الوكيل، وجاء بعدهما الزركشي، وجاء بعدهم السبكي، تمام، تاج الدين عبد الوهاب. فحرر كتاب ابن الوكيل، حرر كتاب ابن الوكيل، يعني أخذ هذا الكتاب وإيه وأكمله وأتمه. ذلك أن ابن الوكيل رحمه الله لم يكن حرره، وإنما كان ألفه، يعني كتبه وسوده ولم يبيضه ويهذبه ويرتبه وهكذا. تمام. أول من كتب في هذا عموما من دون، أما أول من أبرز هذا العلم شفهية كان أبو طاهر الدباس. تمام. نعم. وأبو طاهر الدباس كان سنة 473 هجرية. العز بن عبد السلام كان سنة كم؟ عز الدين بن عبد السلام كان سنة 660 هجرية. 660 هجرية. تمام. جاء بعده الزركشي رحمه الله كان سنة 794 هجرية. تمام. لكن في قبله ابن الوكيل، ابن الوكيل كان 700 وكم و16، كان 716. تمام. وجاء بعدهم تاج الدين السبكي اللي هو ابن تقي الدين السبكي، تقي الدين السبكي اللي هو علي بن عبد الكافي. تمام. وتاج الدين السبكي اللي هو عبد الوهاب ابن علي. تمام. قال فحرر كتاب ابن الوكيل في ذلك اللي هو الأشباه والنظائر بإشارة من والده التقي السبكي هو تقي الدين علي، وجمع أقسام الفقه وأنواعه، ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه. قسم الكتاب على 7 أقسام ووفى الكتاب غرضه، كمل وتمم وزاد فوائد لم يذكرها كل من سبقه. ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه. وهكذا نرى أن عز الدين بن عبد السلام أخذ الإشارات التي كتبها قبله أبو طاهر الدباس والقاضي حسين واستفاد منها في كتابه. وجاء بعدهما ابن الوكيل، وجاء بعدهم الزركشي، وجاء بعدهم تاج السبكي، كل يستفيد ممن سبق ويزيد عليه. فما الفضل لمن أتى بعد ذلك في أن كتابه أكمل، وإنما الأول أشار والآخر أتم، يعني هو الأول فتح الباب والثاني دخل من الباب، فهما مشتركان في الفضل، والفضل للإيه للسابق، والفضل للإيه للسابق. نعم. ولذلك لا يمكنك أن تفاضل مفاضلة حقيقية بين كتابين، يعني في قيمة الكتاب. تمام. وإنما المفاضلة تكون مفاضلة ظاهرة بالنسبة لنفعك أنت، لا تقول فلان كتابه خير من كتاب فلان، ما الخير فيه؟ وهو الذي دله على 3/4 وهو أكمل الربع، يعني عشان زاد عليه يبقى أفضل منه؟ لا، هو السبب فيما هو فيه من الفضل، ولولا 3/4 ما كان له هذا الربع، بل ربما ما لولا الإشارة التي سبقت من فلان ما كان الكتاب الذي كتبه فلان. تمام. وربما سبقت إشارة عبارة، يعني الناس تذكر البخاري في كل الدنيا، والذي دله على هذا والذي أشار إليه إسحاق بن راهويه بكلمة، يعني إن كان وإن شاء الله يكون لإسحاق بن راهويه نية في هذه الكلمة، وهي قوله لو عمد أحدكم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع منها قدرة وألف كتابا اقتصر فيه على الصحيح فحسب. لو توفرت له النية، وإن شاء الله تكون النية متوفرة عند هؤلاء العلماء في كل شيء يتكلمون فيه، سيذهب بثواب البخاري، وكل من جاء بعد ذلك اعتمد على البخاري في قول أو عمل. قال: ثم جاء العلامة سراج الدين عمر ابن علي ابن الملقن الشافعي، متوفى سنة 804، فألف كتابا في الأشباه والنظائر، ألف كتاب أيضا في الأشباه والنظائر، لكنه لم يسميه الأشباه والنظائر، وإنما سماه القواعد الفقهية، قواعد الفقه، تمام؟ وله اسم أيضا الأشباه والنظائر، ولكن هو مطبوع باسم قواعد الفقه. ابن الملقن في الأساس اسمه ابن النحوي، مش ابن الملقن. الملقن هذا كان ملقن في جامع عمرو بن العاص، يعني كان يأخذ من فم الشيخ ويلقي على الطلاب، تمام؟ لكن لما مات والد ابن الملقن، هو والد الشيخ عمر، وما كان له إلا هو، كان عمره تقريبا شهر لما ولد، تمام؟ ومات أبوه، قبل ما يموت أوصى به إلى زميل له في العلم اللي هو مين؟ الملقن، فقام عليه بخير ما يمكن أن يقوم وصي على ولد، تزوج بأمه ورباه وبنى له علما ومكتبة ومالا، حتى صار ابن الملقن من أغنياء الناس من ناحية بسعي هذا الإنسان وصي، وصار من أعلم الناس أيضا بسعيه ومعرفته، وصار من إيه؟ من وجهاء الناس في العلم والمال، فكان هذا من خير ما يقوم به، وصي على إيه؟ على موصى عليه، حتى نسب إليه وقيل ابن الملك، وكان يقول قولوا ابن النحو، فغلبت عليه إن هو ابن الملقن وليس ابن النحو، من كثرة ملازمته له، وأن الرجل حريص جدا على إن هو يذهب به إلى الإيه؟ إلى كل مكان ليتعلم فيه العلم. وهذا مثال ينبغي أن يعمم ويشاع بين الناس، وغيره من أمثلة كثيرة موجودة في تاريخنا العلمي، حتى يتعرف الناس على أن العلم بجانب الخلق يرفع، وأن العلم بلا خلق يضع. يعني صار هذا الملقن، صار له ابن بالعلم وبالرعاية، ولا نعرف عن أبنائه الصلبيين شيئا، لا نعرف عن أبنائه الصلبيين شيئا، يعني رفع ذكره دون أن يدري، لما اهتم بهذا الطالب، هذا الطالب رفع ذكره في الدنيا كلها، وصار يقال ابن الملقن ابن الملقن، وهذا كله في ثوابه إن شاء الله. قال: فألف كتابا في الأشباه والنظائر، والتقطه خفية من كتاب التاج السبكي رحمه الله تعالى. هذه كلمة تواتر عليها كثير، توارد عليها كثير من الذين يذكرون تاريخ الأشباه والنظائر، نقول التقطه خفية، هو لم يلتقطه خفية ولا شيء، إنما هو تأليفه جاء بعد تأليف التاج السبكي، فكان التاج السبكي كتاب الأشباه والنظائر واحدا من الكتب التي اعتمد عليها فيما ألف، صار واحد من المصادر، لكنه كان المصدر الذي جمع كل ما سبق. يعني إذا كان الأشباه والنظائر آخر كتاب ألف قبل أنا مثلا ب10 سنوات، تمام؟ طيب، هو جمع كل ما قلت قبل ذلك، طب أنا أحببت أن أكتب كتابة، ماذا أفعل؟ وجعلت هذا من مصادري، إذا نقلت منه ما نقل عن العز بن عبد السلام سينسب الكلام إلى السبك، يقول نقل من السبك، حتى يقولوا نقل 90% من كتاب السبك، ماشي، ما هو كتاب السبك عبارة عن إيه؟ عن 7 8 كتب قبله، عن 7 أو 8 8 من الكتب قبله. فلو لكن لو قلنا ما هو فتح الله تبارك وتعالى الذي فتح به على التاج السبكي في كتابه، مثلا يكون 10% 20%، تمام؟ طيب ماذا استفاد منه ابن الملقن؟ حتى لو استفاده كله وأضافه في كتابه، السبكي عمل نفس الكلام، أخذ كل جهد العلماء قبله وأضاف عليه، تمام؟ فلا يقال التقطه خفية، وإنما قالوا هذه الكلمة لأنه لم يشر إليه كثيرا، وكان أحيانا يشير إليه، يقول بعض المتأخرين قال كذا، وأحيانا يسميه يقول قال تاج السبكي كذا، لكن أحيانا قليلة، لكن هذا له سببه، أنه كان مثله في السن تقريبا، تمام؟ وأنه كان معاصرا له، وكان الناس يأنفون من هذه المسألة، تمام؟ يعني يقول يعني بسرعة كده ينقل عنه في الكتب وكذا وكذا، وهو لا يزال رغم انه هو كان متفوقا وكان ولي قضاء وزارة العدل، قاضي القضاة، وهو عنده 40 سنة تقريبا، لم يكن تجاوز 40 سنة، وحتى هو توفي على هذه السن أو بعدها بقليل، لا على تاج الدين السبكي. فهو كان يعني أنف من أنه هو يسميه، فيرغب الناس عن كتابه، بس هي دي كل القصة. تمام، نعم، يعني هذا ليس فيه مطعن على ابن الملقن، ومن أسف أن الذي حقق كتاب ابن الملقن أورد فيه هذه الكلمات، وأورد فيه زيادة على ذلك كثيرة مما في ظاهره مطعن على ابن الملقن، وكان يمكن توجيهه، لكنه سكت عن هذه التوجيهات كلها ولم يذكر فيها شيئا. يعني أورد مسالب في داخل المناقب ولم يجب عن هذه الإيه؟ عن هذه المسالب، رغم أن ظاهرها كذلك وليست كذلك في الحقيقة. قال: ثم جاء الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي فنقح جملة من القواعد في كتابه شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد. هذا كتاب ألفه السيوطي قبل ما يؤلف كتاب الأشباه والنظائر. هذا عادة في السيوطي رحمه الله، هو يؤلف كتابا صغيرا في مسألة يعني كأنه لقطة العجلاء، يعني يلتقط ماء في طريقه ويؤلف فيه ويظهره ويبرزه، ثم يعني إن المسألة تنمو عنده وتثمر وهكذا، فتتخمر في عقله فيؤلف كتابا مستوعبا فيها. هذا فعله في كثير جدا من فروع العلم، كما مثلا تجد يؤلف كتاب النقاية وبعدين إتمام الدراية وبعدين التحبير وبعدين الإتقان، فيأتي الإتقان أوسع هذه الكتب في علوم القرآن الكريم. قال: ثم عمد إلى كتاب أوسع يضم جملة من العلوم الفقهية يقال لمجموعها الأشباه والنظائر. انتهى ببعض تصرف، انتهى ببعض التصرف، يعني ما نقله عن بعض المتأخرين، وما هو أيضا موجود ذكره أو ذكر كثير منه في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي نفسه. هذه لمحة عن علم أصول الفقه، علم القواعد الفقهية. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، اعلم أنه ينبغي لكل طالب في أي علم أن يتصوره حتى يكون على بصيرة ما في تطلبه، أو على بصيرة تامة، إما أن يأخذ عنه فكرة وإما أن يأخذ عنه فكرة كاملة، وسواء هذه أو هذه، الفكرة التي يريدها العلماء من هذه المقدمة هي فكرة إجمالية، يعني تصور إجمالي. هذا العلم ما اسمه؟ هذا العلم ما حكمه؟ هذا العلم من أين استمداده؟ هذا العلم ما هي نسبته من العلوم الأخرى؟ هذا العلم من وضعه؟ هذا العلم كيف نشأ؟ مبادئ فقط. قال: وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. نسبت هذه الأبيات إلى العلامة الصبان، يبين فيها أن الطالب لا بد وأن يحيط بعشرة أشياء هي مبادئ كل فن. فحد هذا العلم، حده مع معناه تعريفه، الحد هو التعريف، وهذه الكلمة في الأصل مأخوذة من المناطق، تقولون حد بمعنى التعريف. فحد هذا العلم قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في كتاب أو سنة أو إجماع. لماذا؟ لأنها مسائل فرعية مستنبطة من القرآن والسنة، مأخوذة من الإجماع والقياس. تمام؟ فهي ليست موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة نصا. جميل؟ وهي حوادث، حوادث بمعنى مسائل مستحدثة، مستحدثة استنبطنا أدلة من القرآن والسنة، ثم كثرت جدا حتى صارت مئات الألوف من المسائل الفرعية. فالعلماء جعلوا لها قوانين، جعلوا لها قواعد عامة كلية تعرف بها هذه المسائل، وموضوعه القواعد، والفقه من حيث استخراجه من القواعد. إذن هذا العلم يتكلم في مسألتين، يتكلم في القواعد ويتكلم في الفروع التي تنبني على هذه القواعد. ولذلك ستجدنا نقول القاعدة ومعنى القاعدة ودليل القاعدة، ثم نقول ها وتطبيقات هذه القاعدة وأمثلة هذه القاعدة وفروع هذه القاعدة، إذا يتكلم في مسألتين، في القواعد للقواعد العامة الكلية في الفقه الإسلامي، والفقه من حيث استخراج من القواعد يعني الأمثلة والفروع التي تندرج تحت هذه القواعد. وثمرته السهولة، ثمرته يعني ما هي الفائدة التي نتحصل عليها من دراسة هذا العلم، السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها، القاعدة التي فيها نص تعرفها بالنص آية وحديث. طب والقواعد التي لا تندرج تحت النص مباشرة ولا تندرج تحت الحديث نصا ونطقا، ماذا نفعل فيها؟ جعلوا لها هذه القواعد بحيث إذا عرفت القاعدة مباشرة تعرف جميع الفروع أو أغلب الفروع التي تقع تحتها، وبمعرفتك لما يقع تحتها تعرف ما لا يقع أيضا. تمام؟ وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق، هذه فائدة ثانية، أن تحيط بالفروع، ذلك أن الفروع موجودة مشتتة مبعثرة. لماذا؟ لأنها داخلة في كل باب يخصها وفي كل موضع يخصها من ذلك الباب، تجد القواعد لأنها تشتمل على مسائل موجودة في ربع العبادات وفي ربع المعاملات، وتجد في غير ذلك، وتجدها في ربع العبادات منها ما هو من الصلاة ومنها ما هو من الصيام وهكذا. تمام؟ وما في الصيام تجد مرة في الشرط ومرة في المبطلات، فهي متناثرة بطبيعة تأليف الفقه، فالقواعد تجمعها لك من هذه الأبواب وتعطيها لك خالصة مصفاة. فحين يعزب على الإنسان أن يجمع كل هذه القواعد في الحالة العادية، لا، لما يمتلك القاعدة يمتلك هذه القواعد ويحيط به، هذه الفروع ويحيط به. الثالثة قال على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب، على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب بحيث لا يند عنك منها شيء، فتحكم أحيانا مثلا لو عرض عليك فرعان أو ثلاثة أو أربعة متماثلة لكن كل واحد منها ينتمي إلى كتاب أو إلى باب من أبواب الفقه، ربما حكمت في هذه بحكم وحكمت في الآخر بحكم مخالف له. لو فعلها ذلك الآن إنسان نقول له قاعدة كذا، أليست هذه تندرج تحتها وهذه تندرج تحتها وهذه تندرج تحتها، فلماذا خالفت في الحكم بين هذه المسائل كلها؟ ها؟ إذن فهي لها نفس الحكم، لها نفس الحكم، والذي دلنا على ذلك هي القاعدة، فالقاعدة رفعت الاضطراب، رفعت الاضطراب، وهو أن تختلط الأحكام على الحاكم على المفتي، فيحكم في هذه بكذا وهذه بكذا رغم أن هم متماثلان. وأيضا نجد في هذه القواعد فوائد كثيرة لكنه اقتصر على بعض الفوائد، فمثلا هذه القواعد تظهر لنا أسرار الشريعة وحكم الشريعة، مثلا ما نتكلم على المشقة تجلب التيسير، هي تبين لنا أن هذا الشرع جاء لحكمة وهي التخفيف عن العباد، ومن أسراره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن هذا الدين يسر وهكذا. تمام؟ وأيضا ندرك به مقاصد الشريعة، ندرك به الأهداف التي جاءت بها شريعة الإسلام. وفضله يعني المكان